الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات نقرأها في كل ركعة من صلاتنا، فندعو الله عز وجل فيها بالهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، والمنعم عليهم هم الذين أشار الله عز وجل أشار إليهم في آية النساء: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ففي كل ركعة ندعو الله أن يهدينا صراط هؤلاء المهتدين، وهكذا ندعو الله أن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وطريق الضالين وهم النصارى. وعلى هذا جماهير المفسرين، بل قد صح الحديث عند الترمذي من حديث عدي بن حاتم قال عليه الصلاة والسلام: المغضوب عليهم اليهود والنصارى ضلال. والحديث يحسنه العلامة الألباني. فالله عز وجل غضب على اليهود كما قال تعالى: وغضب الله عليهم ولعنهم. وقال الله عز وجل: فباءوا بغضب من الله. وقال الله عز وجل: فباءوا بغضب على غضب. والنصارى أمة ضالة كما أخبر الله بذلك في كتابه الكريم: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، لأنهم قالوا بأن المسيح هو الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد الآية. فهم قوم ضلال، قوم زائغون. نعم يا عباد الله، فعلى هذا يا عباد الله نحن نؤمن بعد هذا الدعاء، نقول آمين، أي اللهم استجب، اجعلنا من أهل الطريق المستقيم، ولا تجعلنا من اليهود المغضوب عليهم ولا النصارى الضالين. نستعيذ بالله في كل صلاة من طرق أهل الانحراف والزيغ من اليهود والنصارى. ولهذا ربنا عز وجل في القرآن الكريم كثيرا ما يخبر عن عداوة اليهود والنصارى للمسلمين كي يحذروهم ولا يغتروا بهم. قال الله عز وجل في كتاب الكريم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ود، تمنى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم يا معاشر المؤمنين عن هذا الدين بسبب الحسد والبغض والحقد الذي في قلوبهم. وقال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. ما يودون أن ينزل من الخير ولو قليل على أهل الإسلام، بسبب الحقد والحسد الذي في قلوبهم. ولهذا نهانا الله عز وجل أن نقربهم أو أن نتخذ منهم بطانة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر, وما تخفي صدورهم من العداوة أكبر مما يظهرونه. نعم يا عباد الله, لا تتخذوا بطانة, وبطانة الرجل هم خاصة أهله المقربين منه المطلعين على ما لم يطلع عليه غيرهم. فنهانا الله عز وجل أن نتخذ بطانة من اليهود أو النصارى أو المشركين أو المنافقين. هذا جاء عند البيهقي عن عمر لما علم أن هناك كاتب لأبي موسى نصراني, غضب عمر رضي الله عنه قال لا تؤمنوهم وقد خونهم الله, ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله, ولا تعزوهم وقد أذلهم الله. هكذا كان السلف رضوان الله عليهم, كانوا شديدين على هؤلاء المنحرفين المعادين لدين الإسلام. وهكذا يخبر الله سبحانه وتعالى عن عداوة اليهود والنصارى, ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم يا أهل الإسلام عن دينكم وعن الحق الذي أنتم عليه. وأخبر الله عز وجل أنهم لن يرضوا عنا مهما فعلنا لهم ومهما تقربنا إليهم حتى ننسلخ عن هذا الدين ونكون مثلهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, قل إن هدى الله هو الهدى. هدى الله هو الهدى الحق يا عباد الله, فلا نغتر بهم. ولهذا نهانا الله عز وجل عن طاعتهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فهم أهل حقد وأهل حسد وأهل بغض وأهل بغض على المسلمين, ولهذا يبثون الشبه والتلبيسات على الضعفاء من المسلمين كي يصدقوهم وكي كذلك يتبعوهم على ما هم عليه من الباطل. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا, قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله عز وجل وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. هذه حيلة كما قال ابن كثير وبعض أهل التفسير, حيلة من اليهود. قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار, في أول النهار دخلوا في الإسلام, صلوا معهم صلاة الفجر, واكفروا آخرة في آخر النهار ارتدوا عن هذا الدين حتى يتأثر بكم بعض الناس من الضعفاء فيقول انظروا إلى هؤلاء دخلوا في هذا الدين فرأوا أنه دين غير مناسب فتركوه واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. ولكن هذه حيلة كشفها الله سبحانه وتعالى, وهي من جملة التلبيسات عند اليهود والنصارى على أهل الإسلام. فعلينا يا عباد الله أن نحذر من أعداء الإسلام ومما يكنونه ومما يدبرونه ومما يمكرون به علينا. نعم يا عباد الله, لا نغتر بهم ولا نتأثر بهم ولا نتشبه بهم لأنهم أعداء لنا. ولهذا نهانا ربنا عز وجل عن التشبه بهم أو عن اتباع طرائقهم وهكذا عن اتباع سبلهم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع, وهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر لأمته, ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا الآية. فنهانا الله عز وجل عن اتباع أهل الضلال من اليهود والنصارى والمشركين. نعم يا عباد الله. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة كان يتعمد مخالفة أعداء الإسلام من المشركين واليهود والنصارى وغيرهم، كان يتعمد ويتقصد مخالفتهم عليه الصلاة والسلام. في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث جندب قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ألا إن من كان قبلكم من اليهود والنصارى والمشركين كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن هذا الطريق، طريق اليهود والمشركين والنصارى، فلا تتخذوا القبور مساجد. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود والنصارى، في رواية: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم باللعنة لأنهم أشركوا مع الله عز وجل غيره، ونهى هذه الأمة عن اتباعهم في هذا الطريق المنحرف. حتى في الصلاة نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بالكفار في صلاتهم، في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم لما ذكر له مواقيت الصلاة قال له: صلي صلاة الصبح ثم أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس ثم ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في وقت طلوع الشمس لأنه وقت يسجد الكفار والمشركون للشمس. وهكذا عند غروبها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند غروب الشمس، قال: لأنها حينئذ تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فنهانا عن مشابهتهم، لا نصلي في ذلك الوقت. وهكذا أيضا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة اليهود والنصارى في شأن صبغة الشعر، قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصبغون، أي شعورهم، فأمرنا أن نخالفهم وأن نصبغ هذه الشعور لكن بغير السواد، كما في قصة والد أبي بكر لما جاء به ورأسه كالثغامة قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وهكذا أيضا يا عباد الله في شأن الصيام، خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين واليهود والنصارى لما علم أن اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال: صوموا يوما قبله، صوموا يوما قبله، قال: لئن عشت إلى قابل لا أصومن اليوم التاسع، مخالفة لليهود. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. السحور هو الفاصل بيننا وصيام اليهود والنصارى. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخالف اليهود والنصارى في شأن الصيام. وهكذا في الحج كان عليه الصلاة والسلام يتعمد مخالفة المشركين. في الصحيح من حديث ابن عمر أن المشركين كانوا لا يفيضون إلا بعد طلوع الشمس، فيقولون: أشرك ثبير كيما نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض ودفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين. وهكذا في الصلاة في النعال قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في نعالكم وخفافكم، خالفوا اليهود والنصارى. وهكذا في شأن إعفاء اللحية قال عليه الصلاة والسلام: اعفوا اللحى، اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، خالفوا المجوس، يأمرنا بمخالفة أعداء الإسلام. وهكذا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لا يواكلوها ولا يجامعوها في البيوت، أي لا يجلسون مع المرأة الحائض. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي الصحابة في ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل إلا خلافنا. فاليهود علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد مخالفتهم. وبعض الناس إلى يومنا هذا لا يعرف هذا، لا يعرف أن ديننا يأمرنا بمخالفة أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس. واليهود علموا ذلك، ما يريد هذا الرجل إلا خلافنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد مخالفتهم عليه الصلاة والسلام حتى تقتدي به الأمة في مخالفتهم. أيها المسلمون عباد الله، فعلى هذا لا يجوز لنا التشبه بهم، ولا يجوز لنا تقليدهم، ولا الاغترار بهم. ولكن للأسف لا زال بعض الناس متأثرين باليهود والنصارى في أعيادهم وفي أخلاقهم وفي زيهم وفي لباسهم وفي هيئاتهم. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي سعيد لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ في حديث أبي هريرة عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا يا رسول الله كفارس والروم، قال فمن؟ لأنها كانت أكبر مملكتين في ذلك الزمن. فالحذر يا عباد الله من التشبه بأعداء الإسلام، الحذر كل الحذر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود من حديث ابن عمر. قال شيخ الإسلام هذا الحديث وإن كان ظاهره الكفر، أي كفر من تشبه بهم، إلا أن أقل أحواله التحريم. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى من تشبه بقوم فهو منهم، أي منهم في زيهم وهيئتهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، فالتشبه بالكفار لا يجوز، محرم. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم إجماع العلماء على تحريم التشبه بالكفار، سواء في أعيادهم أو في لباسهم أو غير ذلك. وليعلم المسلم أنه لا علاقة في التشبه بالقصد والنية، لا يقول أنا نيتي كذا وما أقصد التشبه بهم. ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. نهى الله عز وجل الصحابة أن يشابهوا اليهود في هذه الكلمة، لا تقولوا راعنا. وراعنا اليهود كانت تعني به كلمة خبيثة من الرعونة، وهو الحمق والهوج، يطلقون هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة ما يريدون هذا المعنى، وإنما يريدون معنى آخر من العناية بالشيء ونحو ذلك. ولكن لما وقع التشابه في اللفظ نهى ربنا عز وجل المؤمنين عن هذا اللفظ، لا تقولوا راعنا، اعدلوا عن هذه الكلمة، قولوا انظرنا بدل راعنا، قولوا انظرنا واسمعوا، لأن هذه الكلمة يطلقها اليهود ويريدون بها معنى خبيثا. فنهى الله المؤمنين أن يشابهوا الكفار في هذا اللفظ. فلا تقل أيها المسلم أنا نيتي كذا وما أقصد التشبه بهم، ما دام أن هذا الشيء من أعمال الكفار ومن أعيادهم ومن هيئاتهم ومن زيهم فاجتنبه، ولا تقل أنا لم أقصد مشابهتهم. أيها المسلمون عباد الله، ومما وقع فيه كثير من المسلمين تشبه بأعداء الإسلام الاحتفال بأعيادهم، أعياد المشركين كعيد النصارى الذي يسمى بالكريسمس. هذا العيد ليس عيدا لأهل الإسلام،
بل هو عيد للكفار للنصارى. لا يجوز لنا أن نتشبه بهم يا عباد الله. نحن لنا أعيادنا تختص بنا وهم لهم أعيادهم تختص بهم. لا يجوز مشاركتهم ولا تهنياتهم ولا كذلك الاحتفال معهم في أيام أعيادهم. ومما استدل العلماء على تحريم الاحتفال بأعياد الكفار قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. قال مجاهد: أعياد المشركين. الزور أعياد المشركين لا تشهدها ولا تشاركهم في أعيادهم. سمعت أن يهوديا شارك المسلمين في عيد الأضحى أو في عيد الفطر، أو أن نصرانيا شارك المسلمين في عيد الفطر أو الأضحى؟ لا والله. فنحن من باب أولى لا نشاركهم يا عباد الله. وهكذا في الصحيح من حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل قوم عيد. وهذا عيدنا، أي عيد الفطر عيد الأضحى، هذا عيدنا أهل الإسلام، لنا عيدنا يخصنا ولهم أعيادهم تخصهم. وجاء عند النسائي وأحمد من حديث أنس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان لهم عيدان من أعياد أو يومان يعيدون فيهما من أعياد الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. قد أبدلكم الله، أي عن أعياد المشركين وأعياد الجاهلية، بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فلا نشارك الكفار في أعيادهم. وجاء عند أبي داود من حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة وهو موضع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. انظر عبد الله، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن يعبد؟ قال: لا. هل فيها عيد من أعيادهم؟ يعني إذا كان هناك عيد من أعياد المشركين لا يجوز لك أن توفي بالنذر في هذا الموضع. نعم يا عباد الله، فهذه الأدلة تدل على تحريم الاحتفال بأعياد المشركين والكفار. نعم يا عباد الله. وهكذا جاء عند البيهقي من طريق محمد بن سيرين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أهدي له في يوم عيد النيروز طعاما. قال: ما هذا؟ قالوا: النيروز، أي هذا طعام يصنع في عيد الفرس. فغضب علي وقال: اصنعوا كل يوم فيروز. حتى الاسم لم يعجبه وغير الاسم، قال: اصنعوا كل يوم، لا تخصوا بهذا اليوم، مخالفة للفرس في أعيادهم. وهكذا جاء عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عامر بن العاص أنه قال رضي الله عنه: من بنى في بلاد الأعاجم أو صنع مهرجانهم أو فيروسهم أو تشبه بهم حتى مات حشر معهم يوم القيامة. حشر معهم لأنه رضي بطريقتهم ورضي بأعيادهم ورضي كذلك بمهرجاناتهم. فالحذر يا عباد الله حتى في كلامهم. صح عن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أنه قال: إياكم ورطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين أو في كنائس المشركين في أعيادهم، إياكم ورطانة الأعاجم. قال شيخ الإسلام: يستفاد من هذا أنه لا يجوز التكلم بغير العربية إلا عند الحاجة. رطانة الأعاجم وكلام الأعاجم يجب أن يجتنب، لأن الله عز وجل قد يسر لنا هذه اللغة، لغة القرآن، اللغة العربية، يجب علينا أن نعتادها ونعلمها أبناءنا. إياكم ورطانة الأعاجم. نعم يا عباد الله، فكره أهل العلم كثرة الكلام بكلام الأعاجم إلا عند الحاجة. فيا أيها المسلمون، علينا أن نحذر من التشبه بأعداء الإسلام في أعيادهم أو في لباسهم أو كذلك في حلاقاتهم. كم نرى من شباب المسلمين هداهم الله تأثروا باليهود والنصارى في هذه الحلاقات، ما يسمى بحلاقة القزع. احذر أيها الشاب، لا تتشبه بهم، لا تتأثر بهم، فتصير ضحوك والله، تصير ضحوك للناس بهذه الحلاقة. التي يمقتها الله سبحانه وتعالى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، أن يحلق بعض رأسه ويترك بعض أو يتشبه بهم في عصب الرأس أو الشعر أو نحو ذلك. الحذر يا عبد الله. كثير من شباب المسلمين حتى تأثر ببعض لاعب كرة من الكفار، تجده يحب اللاعب الكافر الفلاني لأنه منحرف أو محترف في لعبته. اتق الله يا عبد الله، أين الولاء والبراء؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كيف تحب لاعب كرة يهودي أو نصراني حتى تأثر كثير من أبناء المسلمين بهذه اللعبة، فجروا على ما جرى عليه أعداء الإسلام في لعبة كرة القدم، وتنفق الأموال الهائلة والطائلة من أجل هذه اللعبة التي ضحك بها أعداء الإسلام على المسلمين. كلكم سمع قبل أيام أموال انفقت بالملايين لمن؟ لأناس والله لا يستحقونها، لأناس لا يستحقونها، من أجل لعبة كرة قدم جاءتنا من أعداء الإسلام فتأثر بهم المسلمون. لو أنفق الأغنياء هذه الأموال للفقراء الذين في بلدانهم لسدوا بابا عظيما والله. كم من أناس يئنون من الفقر ومن الغلاء، من يتامى وفقراء ومساكين ومرضى، وهؤلاء ينفقونها لأناس لا يستحقونها. فليعلم هؤلاء الأغنياء أنهم سيسألون أمام الله عن هذه الأموال، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين أدخلت المال وفيما أنفقته، أنفقته في كرة القدم، في لعبة تأثر بها بعض المغفلين من المسلمين، تأثروا بالأعداء يريدون أن يشغلون عما هو أهم لنا. نعم يا عباد الله، فيا عباد الله علينا أن نحذر مما يدبره الأعداء من اليهود والنصارى والمجوس والرافضة، فإنهم يمكرون بنا ونحن في غفلة، فعلينا أن نبغضهم وألا نقلدهم، وأن نعتز بديننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله.